حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت وبارك الله فيك. وقبل أن يعني ننتهي من هذا المقطع، أحب أن أشير إلى أن كلامه هنا عن فرق الضلال ابتداء من صفحة 201 يقرر فيه مناهج أهل الأهواء ومواقفهم مما جاء به الرسل. وتفريق المؤلف هذا منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية في درء التعارض في غيره. والتفريق هذا لا يعني أن كل طائفة تمثل فرقة أو كل منهج يمثله فرقة. هذه المناهج موزعة بين الفرق، فمثلا ما أشار إليه في أول الكلام في صفحة 201 أهل الوهم والتخيل الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، هؤلاء نجدهم طوائف من الفلاسفة ومن الجهمية ومن الباطنية، طوائف من الفلاسفة والجهمية والباطنية. أقول إن ما ذكره هنا الشارح هو منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في دار التعارض وغيره، وهو يمثل مناهج أهل الأهواء ومواقفهم مما جاء به المرسلون، مناهجهم عموما بصرف النظر عن اسماء الفرق أو مفرداتها أو أفرادها، إنما ذكر المناهج التي يشترك فيها عموم أهل الأهواء. هذه المناهج أولها ما يتعلق بأهل الوهم والتخيل الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الأمور السمعية كاليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، إنما جاءوا بهذا الخطاب من أجل إقناع الجمهور، وأغلبها خيالات وتوهمات. أقول أن من يقول هذا هم طوائف من الفلاسفة ومن الجهمية والباطنية. وكذلك القول الثاني الذي أشار إليه في قوله وأما أهل التحريف والتأويل الذي يقول الأنبياء لم يقصد بهذا الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، هؤلاء أهل الكلام، أهل الكلام عموما، سواء من كان عندهم نزعة فلسفية أو كانوا متكلمة من متكلمة الفرق الإسلامية، هؤلاء أهل الكلام. مناهج أهل الكلام تقوم على هذا الأصل، أهل التحريف والتأويل. والصنف الثالث أهل التجهيل والتضليل، أغلبهم من الفلاسفة والباطنين، أغلبهم من الفلاسفة والباطنين، لكن الشيخ أيضا نسب إليهم من ذكرهم في المقطع الثاني في صفحة 803. ثم منهم من يقول أن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر، هؤلاء المفوضة والواقفة، يقصد بهم المفوضة والواقفة، وأهل التفويض والوقف موجودين في جميع الفرق، في جميع الفرق، في الفلاسفة والباطنية والجهمية وأهل الكلام. أيضا أدخل من هذا الصنف طائفة من المتكلمين في المقطع الأخير الذين قال فيهم ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا. هذا ما استقر عليه منهج أهل الكلام المتأخرين من القرن السادس وما بعده، بل من القرن الخامس، من أيام الشهرستاني والبغدادي والجويني والغزالي والرازي وهو أشهرهم، ثم الأيجي والآمدي ومن سلك سبيلهم. هذه الفئة هم أصحاب القول الأخير، فأدخلهم في أهل التجهيل والتضليل من باب الإلزام. الشيخ أدخلهم في أهل التجهيل والتضليل من باب الإلزام، لأن التجهيل والتضليل من لوازم قولهم، وإلا فهم الفئة الأخيرة من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، ولذلك جعلوا الاجتهاد في الأدلة العقلية الذي يسمونه النظر جعلوه أوجب الواجبات، وقالوا أول واجب على المسلم النظر، حتى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما لها اعتبار عندهم، قالوا أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، لمن لم يستطيع أن ينظر يقصد يعني يحاول، إن استطاع وإلا فهو معذور. هذا يعني أسهلهم حكم، هؤلاء هم أصحاب هذا الصنف، لأن قولهم يؤدي إلى التجهيل والتضليل بالضرورة من باب الإلزام، والله أعلم. وقبل أن نختم الدرس اليوم لأن نستعفيكم من قراءة شرح اللالكائي، لكن أحب أن أنبه إلى أن الدرس القادم هو الدرس الأخير إن شاء الله في هذا الفصل، وبه أيضا كما ختمنا أشهد الطحاوية بحمد الله وعوني وتوفيق، ونسأل الله الإخلاص والصدق وأن ننتفع بها جميعا، والطحاوية تكون بها انتهت، وعليها سنقرر إن شاء الله في الدرس القادم الكتاب البديل. أما شرح اللالكائي فسينتهي في الدرس القادم، رغم أنه بقي ورقات كثيرة لكن موضوعها واحد وهو في التفضيل بين الصحابة أو في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، سنلخصه في الدرس القادم وينتهي الكتاب. بقي من الكتاب جزء لاحق وهو ما يتعلق بكرامات الأولياء شرح اللالكائي، لكن ما أرى أنه يحتاج إلى قراءة لأنه بسط لما مر أكثر من مرة في الدرس، خاصة في شرح الطحاوية مر الموضوع كرامات الأولياء في شرح الطحاوية أكثر من مرة، فلا حاجة إلى الإعادة، لأنه ما تكلم في اللالكائي في كتابه هذا كرامات الأولياء، ما تكلم عن الأصول بأكثر مما تكلم عنه صاحب الشرح الطحاوية، فعلى هذا لا نحتاج إلى قراءة الكتاب. فبهذا إن شاء الله في عون الله وتوفيقه يكون الدرس القادم هو آخر اللالكائي، كما كان درس اليوم هو آخر شرح الطحاوية، وعلى هذا فإن إن شاء الله في الدرس القادم أيضا سأبين ما نتفق عليه فيما يتعلق بمستقبل الدرس.